أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا نحن ذكرنا في الدرس الأخير نظر العلامة الطباطبائي لقضية نفس الأمر، وخلاصة الأمر أن العلامة الطباطبائي لا يرى أن هناك نفس أمر. عليكم السلام. لا يرى أن هناك نفس أمر يشمل نظم الماهوي الذي يكون قسيماً للوجود، بل كل ما يمكن أن يفسر على أنه مطابق لنفس الأمر لابد أن يرجع إلى الوجود. هذا مبدأ نظرية عند العلامة. ثم العلامة الطباطبائي يذكر أنه عندما كان الأصيل هو الوجود الطارد للعدم بذاته، وكانت الماهيات هي حيثيات موجودة بعرض الوجود، ابتكر الذهن، فرض الذهن، اضطر الذهن خاضعا لهذا الواقع أن يجعل ذمة للماهيات، وعاء للماهيات، فيصبح هناك ثبوت للماهيات في أنفسها، فيحمل عليها الوجود مستقلة، ويحمل الوجود أيضا على أحكام الماهية، كحمل مثلا الزوجية على الأربعة وحمل الوجود على الأربعة. ثم ترقى أكثر من ذلك العلامة الطباطبائي وذكر أن هناك أيضا ذمة أوسع لنفس الأمر، وجعل أوسع، وفرض أوسع، فرض اضطراري أوسع، وفرض للمعقولات الثانية التي تتقرر بتقرر الماهيات كما ذكر في النهاية، والتي تثبت بثبوت الماهيات كما ذكر في تعليقته على الأسفار، حيث قال أنها ثابتة بثبوت الماهية الثابتة بثبوت الوجود. هذا نظر العلامة الطباطبائي. إذا كان الأمر كذلك، نأتي إلى نقطتين أخيرتين متعلقتين بنظر العلامة الطباطبائي، وهو أنه إذا كان الأمر كذلك، فالدافع الأساسي لكلام العلامة الطباطبائي ما هو؟ كان هو القضايا العدمية. فكيف يفسر مطابق القضايا العدمية بناء على هذين التوسعين اللذين ذكرهما؟ يعني نقول للعلامة قدس سره، نعم جيد، اتفقنا على أنه ليس هناك نظم مثالي ماهوي مستقل، بل هو فرض الوجود للماهية وللمعقولات يتوسع نفس الأمر، يعني في طول الوجود، لا أن هناك نظم ماهوي في عرض الوجود. جيد، الآن نرجع إلى نفس السؤال، عدم العلة علة لعدم المعلول، ما هو مطابقها بناء على نظرك؟ هو لم يذكر هذا الأمر تفصيلا يعني، ولكن ينبغي أن نطبق هذه القضية. بناء على هذا الذي قدمه العلامة الطباطبائي، نقول إن القضايا التي مطابقها الخارج كالقضايا الشخصية، زيد في الدار، النار في الموقد، هذا واضح، وأيضا القضايا الذهنية واضح من أن مطابقها هو الماهيات بهذا التوسع الثاني عند العلامة الطباطبائي، التي مثلا كقولك زيد أو الإنسان كاتب، زيد كاتب في الحقيقة، هذا ضمن التوسع الثاني، لأنه في الحقيقة وجود زيد هو الكاتب، في قولك زيد كاتب هذا يدخل ضمن التوسع الأول يعني الذي فرضه العلامة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى القضايا الماهوية التي تحمل عليها اللوازم الذاتية، كقولك الأربعة زوج، هذا كله في التوسع الثاني. أما بالنسبة للأحكام العدمية، هنا لب الكلام، كل الكلام، كالحكم على عدم العلة بأنه علة لعدم المعلول، فكلام العلامة ظاهر بأنه العقل يفرض المصداق لعدم العلة، وكأن لها ثبوتا في وعاء من أوعية التوسع الاضطراري للذهن. فإذا العلامة ماذا يفترق عن القول السابق؟ القول السابق قال لا، كما يقول ميردماد، رفع العدم بما هو هو رفع عدمين، أو عفوا رفع العلة بما هو هو رفع علة، يقتضي أن يحكم عليه بأنه علة لرفع المعلول. جيد، هذا ذكرناه سابقا. العلامة لا، يقول كله يجب أن يكون بتبع الوجود، حتى قولك عدم العلة علة لعدم المعلول ينبغي أن تفرض وجودا ولو فرضيا ولو مجازيا تسميه عدم العلة، ويكون بينه وبين عدم المعلول علاقة العلية ولو بالفرض. جيد؟ يعني العلامة يصر على أن كل قضية لابد أن يكون لها محكي يرجع إلى الوجود، إما بالذات أو بالمجاز والتبع. هذه النقطة المركزية. طبعا درسنا اليوم أغلبه تحقيق لكلام العلامة، لأنه لاحظ، لأنه ماذا ادعينا؟ ادعينا أنه في القضايا العدمية يقول العلامة أنه هذا مجاز، أنت تفرض للعدم وجودا وتقول هو بينه وبين عدم المعلول علية، ولكن هذا فرض ومجاز. ولكن لنصحح الصدق اضطررنا إلى الفرض، لأنه لا صدق إلا بالوجود، بخلاف ما ذكرناه عن المحقق السبزواري عندما قال لا، المطابق ليس بالضرورة أن يكون وجوديا. تتذكر في حاشيته على الأسفار المحقق السبزواري في الحاشي على الأسفار قال المطابق ليس بالضرورة أن يكون وجوديا. العلامة يقول لا، ينبغي أن يكون المطابق وجوديا ولو بالفرض ولو بالمجاز. فلا بد أن فيضطر الذهن إلى فرض وجود عدم العلة وفرض وجود عدم المعلول وقياس أحدهما إلى الآخر والحكم بالعلية ولو بالفرض بينهما. فهذا هو المطابق. فالمطابق هو الوجود الفرضي للعدم العلة وعدم المعلول. فكأن العقل يقول كما لاحظت العلية بين العلة والمعلول كذلك ألاحظ علية ما بين عدم العلة وعدم المعلول بعد أن أنشأت عدم العلة وعدم المعلول في ظرف من الفروض. يعني أنا أنشأت عدم علة وأنشأت عدم معلول تبعا للعلاقة العلية، أنشأت علية بين عدم معلول وعدم علة كله بتبع الوجود. حتى تتيقن من هذا الأمر لاحظ العلامة الطبطبائي هذا الكلام ذكره في ثلاثة مواضع من نهاية الحكمة، من نهاية الحكمة وفي موضعين من الأسفار، لا أقل في موضعين من الأسفار. ذكر قضية الأحكام العدمية هنا، وذكرها أيضا أين؟ في الفصل السادس، في ختام الفصل السادس من المرحلة الرابعة. لاحظ كلام العلامة في الفصل السادس من المرحلة الرابعة في نهاية الحكمة ماذا يقول؟ يقول قد تقدم في مباحث العدم أن العدم بطلان محض لا شيئية له ولا تمايز فيه، غير أن العقل ربما يضيفه إلى الوجود. لاحظ يضيف العدم إلى الوجود، يعني يجعله بإزاء الوجود، فيحصل له ثبوت ما ذهني وحظ ما من الوجود، فيتميز بذلك عدم عن عدم، كعدم البصر المتميز عن عدم السمع، إلى أن يقول أن هذا كله إلى أن يقول ومن هذا القبيل حكم العقل بحاجة الماهية الممكنة في تلبسها بالعدم إلى علة هي عدم علة الوجود. لاحظ، يعني ومن هذا القبيل حكم العقل، العقل يحكم بحاجة الماهية المعدومة إلى علة هي عدم العلة. هذا كله إلى أن يقول جيد، فالعقل إذا تصور الماهية من حيث هي الخالية عن التحصل واللا تحصل ثم قاس إليها الوجود والعدم وجد بالضرورة كذا. هذا كلام، يعني يقول هو أنه ينظر إلى علاقة علية ينشئها في وعاء من الأوعية. وأيضا ماذا يقول في الفصل الأول من المرحلة الثامنة، أيضا في الفصل الأول من المرحلة الثامنة ماذا يقول؟ يقول وعرفت سابقا أن القول بحاجتها أي الماهية في عدمها، كون الماهية معدومة يعني حاجة، يعني عدم الماهية محتاج إلى غيرها. ما هو هذا الغير؟ عدم العلم. نوع من التجوز، هذا محل الشاهد، نوع من التجوز. قال وعرفت سابقا أن القول بحاجتها في عدمها إلى غيرها نوع من التجوز، فالفرض الذي يذكره العلامة هنا في نفس الأمر هو مقصود التجوز، نوع من التجوز حقيقته أن ارتفاع الغير الذي تحتاج إليه في وجودها لا ينفك عن ارتفاع وجودها لمكان توقف وجودها على غيرها، يعني يقيس أن وجودها متوقف على غيرها، فإذا انعدم غيرها انعدمت لهذا المعنى. هذا في المرحلة الثامنة الفصل الأول. فإذا نوع من التجوز. بعد أكثر آين في حواشيه على الأسفار، ماذا يقول؟ لاحظ ماذا يقول في حواشيه على الأسفار. يقول العقل يفرض، هذا مهم جدا، العقل يفرض نفس العدم ويعطي ذلك ثبوتا كثبوت الماهيات، ثم يجري عليه أحكامها الثبوتية. واضح؟ يفرض للعدم وجودا، وكأنك تجعل فضاء للعدم، تقول عدم النار ليس علة لعدم البرودة بل علة لعدم الحرارة. تقول أنت عدم النار علة لأي شيء، يعني إذا انعدمت النار انعدمت البرودة أم انعدمت الحرارة؟ انعدمت الحرارة إذا انعدمت النار. فتقول كأن لأن بين النار والحرارة علية فصار بين عدمهما علية، لكن هذا كله بالفرض. أيضا موضع رابع وأختم بهذا الموضع من كلمات العلامة حتى أؤكد المطلب كما بينته، قال أيضا في حواشيه على الأسفار في المجلد الأول صفحة 350، قال فالحق أن نجد الكثرة من الموجودات، هذا مهم جدا، عبارته هنا مهمة جدا. قال فإن نجد الكثرة من الموجودات كزيد وعمر وغيرهما، نجد أولا أول ما نتصادم معه هو الموجودات كزيد وعمر، ثم نقيس بعضا إلى بعض، مثل أننا نتصور زيدا ثم إذا تصورنا عمرا لم نجد زيدا عند هذا التصور. واضح؟ أنت تصادمت تواجهت مع زيد وعمر ثم تصورت زيدا فلاحظت أنك إذا تصورت زيدا لم تتصور عمر، يعني وجدانك لزيد هو ظرف عدم وجدانك لعمر، ثم إذا تصورنا عمرا لم نجد زيدا، لاحظ سلب تحصيلي، لم نجد عند هذا التصور. هذا الكلمة المهمة، يقول فيغلط الذهن فيتوهم عدم الوجدان وجدان العدم، يعني تقول أنا لم أتصور عمر عند تصوري لزيد يعني تصورت عدم عمر، مع أن عدم عمر ماذا؟ ليس بشيء يقع في أفق التصور، لكن هذا من غلط الذهن، فينتزع عدم زيد من وجود عمر وعدم عمر من وجود زيد، فيحصل الأعدام الخاصة، يعني تحصل أعدام خاصة بمنزلة الأفراد الكثيرة، يعني فرد عدم زيد فرد عدم بكر. واحد في هذه العبارة ماذا يقول العلامة؟ يقول العلامة في هذا العبارة يغلط الذهن، يعني كأن العلامة يريد أن يشير إلى أن فرض الأفراد للأعدام هو تجوز، إذا أردنا أن نقول بلسان ثقيل هو غلط، يعني ولكن هو يقول في عبارات أخرى تجوز. فإذا إذا تبين هذا الأمر من كلمات العلامة يظهر أمر مهم جدا إخواني الأعزاء، وهو أن العلامة ماذا يقصد من الفرض هنا؟ أنه يتوسع توسع اضطراري فيفرض، التوسع الاضطراري هو التوسع التجوزي، أنه يجعل مجازا أفراد. ففي النهاية العلامة الطباطبائي كما يذكر بعض الكتاب الذين بحثوا مسألة نفس الأمر، يقول يقرر مذهب العلامة، يقول إنما يستنتج مما ذكره العلامة بخصوص نفس الأمر بالنسبة للقضايا العدمية هو أن العقل يشكل ظرفا، هو يشكل ظرفا على نحو الاعتبار والمجاز بوصفه موطنا للقضايا العدمية، بحيث يمكن القول إن مثل هذا الظرف الذي صنعه العقل لمثل هذه القضايا هو ظرف توسعي اعتباري مجازي، وهو في نهاية المطاف افتراضي. هذا للكاتب عباس عارفي، كتابه ترجم مؤخرا للعربية من قبل مركز إسلامي للدراسات، حول اسم الكتاب تطابق الصور الذهنية مع الخارج، في الفصل الثاني بحث نفس الأمر، بحث جيد. ويوجد كتاب آخر هو باللغة الفارسية غير مترجم، اسمه نفس الأمر في الفلسفة الإسلامية. فإذا تتبع كلمات العلامة إخوان الأعزاء، تتبع كلمات الأعلام، حتى السيد يزدان بناه في خارج النهاية في البحث الخارج الفلسفي هكذا فسر المسألة عند العلامة، أن العلامة يريد أن يقول نحن كيف نتعقل القضايا العدمية. في الحقيقة ننشئ ظرفا. لماذا ذهبت إلى هذا الأمر أيها العلامة؟ يقول لأنني لا أقبل وجود نظم مثالي ماهوي مستقل عن القول بأصالة الوجود. جيد، هذا هو تمام ما يمكن أن يقال بالنسبة إلى مبنى العلامة في هذا الأمر. قبل أن ننتقل إلى القول الأخير، أنا سأذكر فقط على نحو الإشارة بعض الإشكالات التي أوردت على كلام العلامة، فقط على نحو الإشارة. يوجد إشكالات كثيرة أوردت، ولكن أنا فقط سأذكر فقط ثلاثة إشكالات. الإشكال الأول الذي يذكر أو يذكر عادة على كلام العلامة هو أن الفرض والمجاز الذي ذكره العلامة للقضايا العدمية، هذا الفرض لا يخلو إما أن يكون فرضا له أسس واقعية جذور غير مجازية، أو لا، أو هو مجرد فرض للفرض. إن كان مجرد فرض للفرض خرجنا عن محل الكلام. لماذا؟ أنه لم يعد لها نفس أمر. يعني إذا قلت أنت اجتماع النقيضين محال، هذه قضية نفرضها نحن هكذا دون أسس واقعية، هذا تصبح كالقضايا الجعلية، كالقضايا العقلائية الجعلية في القوانين حتما. فإذا لابد أن يكون اضطرار الذهن، فرض الذهن له منشأ واقعي. فإن كان له منشأ واقعي فلماذا لا يجعل هذا المنشأ الواقعي هو نفس الأمر؟ هو نفس الأمر. كيف؟ يقول في النهاية أنت أيها العلامة تقول أنا أفرض ظرفا للعدم، ظرف العدم الذي أفرضه هو مطابق هذه القضايا. نقول هذا الفرض إما فرض بلا أساس واقعي أو فرض مبتن على أساس. إن كان فرضا بلا أساس هذا خروج عن مبحث نفس الأمر، لأن نحن نتكلم عن قضايا صادقة تكوينا حقيقة، وفرض الفرض هذا خارج عن محل البحث. إن قلت لا فرض له أساس، خب نرجع إلى هذا الأساس، ما هو؟ فليكن هو المطابق، هو نفس الأمر. وفي الحقيقة هذا الإشكال ماذا يؤدي بنا؟ يؤدي بنا أننا في النهاية لابد أن نرجع إلى قول مشهور الحكماء، قول مشهور الحكماء الذين قالوا بوجود نظم مثالي للعدميات وللماهيات. يعني في النهاية أنت هناك كما يقول ميردمات رفع العلة بما هو هو رفع علتين، يمكن لحاظه في نفسه، في نفس أمره، في نفس ذاته، فيكون هو له اقتضاء لا يكون معلول معه. ففي الحقيقة إذا قال علامة لا نحن نفرض وعاء، نفرض فيه وجود عدم العلة وثبوت عدم المعلول وبينهما علية، ففي الحقيقة نقول هذه العلية من أين نشأت؟ نشأت من نظم مثالي، غاية الأمر أنك فرضته ضمن وعاء ثبوتي. فالنفس الأمر في الواقع هو سابق على فرض الوعاء، سابق على فرض الوعاء. هذا إجمالا. الإشكال الثاني الإشكال الثاني ماذا يقول؟ الإشكال الثاني يقول: فأنت إذا فرضت العدم موجودا، إذا فرضت ثبوتا للعدم، لم يصح بعد ذلك أن تحمل المحمولات عليه. يعني أنت تقول، أنت تقول مثلا أن اجتماع النقدين محال، هذه قضية. تريد أن تقول اجتماع النقدين محال، هذه قضية عدمية، موضوعها عدمية، يعني لا يتحقق الامتناع. يقول أنت تقول أيها العلامة أنني أفرض مصداقا للعدميات. يقول إذا فرضت مصداقا، يعني فرضته موجودا، لا يصح بعد ذلك حمل الامتناع عليه. واضح كيف؟ أنت، نحن نريد أن نحمل الامتناع عليه. كيف تحمل الامتناع على ما فرضت وجوده وما هو ممتنع لا يفترض الوجود؟ فبعد أن فرضت وجوده سلبت حمل الامتناع عنه. إلا أن تقول فرض هو فرض فارض هكذا، يعني تعالوا لنفرض معا أن هناك عدما، هكذا فرض بلا أساس، هذا لا يجوز. يعني غاية الأمر، يعني العلامة يريد أن يقول أنا أريد أن أحافظ على النظم المثالي ولكن ضمن دائرة أصالة الوجود، توسعة معينة للوجود. النقد الأخير الذي يمكن ذكره، طبعا السيد الزنبناه في بحث الخارج ذكر تقريبا 9 انتقادات على هذا الكلام، ولكن أنا اخترت بعض من النقود. أنا بالدقة اخترت هذا النقد لماذا؟ لأن العلامة، من جزء نظريات العلامة أنه اعتبر أن هناك يوجد توسعين. التوسع الثاني هو توسع المعقولات الثانية، صحيح؟ حيث اعتبر أن المعقولات الثانية تتقرر بتقرر الماهيات. قال: وما يصدقه العقل ولا مطابقة له في ذهن أو خارج كذا، إلى أن قال: غير أن الأمور النفس الأمرية لوازم عقلية للماهيات متقررة بتقررها. وفي الأسفار يقول أن هذه المعقولات الثانية ثابتة بثبوت الماهية، ثابتة بثبوت الوجود، كأن الوجود يتوسع العقل ليشمل الماهيات ثم يتوسع توسعا ثانيا للمعقولات الثانية. الكلام هو أنه جعل، هذا مهم جدا، جعل المعقولات الثانية هي توسع بتوسط الماهيات، يعني كأن المعقولات الثانية تتقرر بتقرر الماهيات. هذا لا يصح، لأن بعض المعقولات الثانية محمولة على الوجود مباشرة بلا توسط الماهيات. لماذا؟ لأنه ذكر سابقا، لاحظ في الفرع الرابع، في الفرع الرابع من فروع أصالة الوجود، قال: إنما يلحق الوجود حقيقة من الصفات والمحمولات أمور غير خارجة عن ذاته. هنا عندما شرحنا هذا المطلب شرحناه بالمعقولات الثانية، يعني عندما نحمل الوحدة محمول من صميمه، عندما نقول هذا الوجود واحد، ليس لأنه إنسان واحد، وجود واحد محمول من صميمه. العلية والمعلولية هذه كلها ماذا؟ محمولة من صميم الوجود بالفرع الرابع. طب إذا كان نفس الوجود يحمل عليه محمولات، معقول ثانية، معقولات ثانية فلسفية من صميمه دون توسط الماهية، فلا يمكن اعتبار المعقولات الثانية الفلسفية لها نفس أمر منتزع من الماهيات، وكأن توسع بعد توسع الماهيات، بمعنى أن العقل يرى ثبوت الوجود ثم ينتزع ثبوتا للماهيات، ومن ثبوت الماهيات ينتزع ثبوت المعقولات الثانية. قال العلامة أن الوعاء الثاني، التوسع الثاني، يشمل المعقولات الثانية كالعلية والمعلولية، هذا بعد التوسع الأول للماهيات، وهذا لا ينسجم مع ما ذكره في الفرع الرابع. هذا على نحو سريع، أنا لا أريد هذا ذكر أحد الإشكالات، أنه لا، الماهيات ليست منشأ لانتزاع المعقولات الثانية، بل المعقولات الثانية كما ذكرت في الفرع الرابع أنها منتزعة من صميم الوجود، من صميم الوجود. هذا أحد الإشكال التي ذكر. أنا طبعا يمكن يعني المعقولات الثانية الفلسفية لا تنتزع من الوجود بتوسط الماهية، بل تنتزع من الوجود في نفسه، يعني لا ليس توسعا ثانيا. يعني أنت العلية والمعلولية هي وصف للوجود بما هو وجود،
بس هم يقولون أن الماهية مثلا عين الوجود، ما ممكن هذا
لا، ولكن المقصود هنا
هذا التوسع مجرد اعتبار معتمد قريب والإشارة الحيثية في الواقع.
التوسع الثاني أم الأول؟
الأول.
التوسع الأول نعم، التوسع الأول معناه أنه الوجود الأصيل له حيثية نفادية، حيثية هي حد الوجود، هي الماهية، يأخذها الذهن ويجعلها في ظرف خاص على أنها موجودة في نفسه. إذن
فهذا التوسع ليس مجرد فارغ، بل إشارة لحيثية واقعية.
نعم إشارة، ولكن هو التوسع
من هذه الحيثية الواقعية انتزع تكون مثلا محل أو توسع الثاني.
توسع هو العلامة يقول توسع الثاني في طول التوسع الأول.
نعم.
يعني في طول جعل الماهيات موجودة يوجد توسع ثاني هو المعقولات الثانية. سيد زنبنه ماذا يشكل؟ يقول لا، هذا التوسع الثاني ليس ثانيا، هو منتزع من نفس الوجود، يعني نفس ملاحظة طرد العدم تجعلك تأخذ منها حيثيات الوحدة والكثرة والعلية والمعلولية. أحسنت، هذا ذكره في الفرع الرابع، هذا الذي ذكره في الفرع الرابع. إذا إخواني الأعزاء، هذا هو تمام الكلام الذي يمكن أن يذكر في الحقيقة بالنسبة إلى مبنى العلامة وما ذكروه من كلام حول مبنى العلامة. والعلامة والظاهر يعني أن الذي ألجأ العلامة إلى هذا المبنى هو قضية أصالة الوجود كما ذكرنا. إلى هنا نكون قد انتهينا من قول العلامة، نصل إلى القول الآخر، يعني إلى النقطة السادسة في المسألة. النقطة الأولى كانت بيان الفرق بين المعنى نفس الأمر ومطابق نفس الأمر، النقطة الثانية كانت الداعي الذي دعاهم إلى هذا البحث، النقطة الثالثة هي في الأقوال في المسألة وقول الجمهور، النقطة الرابعة هي رأي الحكماء والجمهور، النقطة الخامسة رأي العلامة الطبطبائي، الآن هو الآراء الأخرى. طبعا من الآراء الأخرى التي ذكرها، أنا ذكرت عند تعداد الأقوال آراء أكثر من الآراء التي ذكرها العلامة، منها آراء بعض العرفاء كقولهم بأن نفس الأمر هو العلم الذاتي لله سبحانه وتعالى. بعضهم قال لا، نفس الأمر هو ظهور شؤون الله. بعضهم قال أنه عالم الأمر. بعضهم قال أنه العقل الفعال. هذا القول الذي العقل العاشر أو العقل الفعال هو الذي ذكره العلامة الحلي ونسبه إلى المحقق الطوسي بعد محاورة جرت بينه في المسألة 37 من تجريد الاعتقاد،
ولم يأتي بطائل،
أنه لم يقنعهم بمقنع أو بالطائل بمقنع، بمعنى أنه طبعا العلامة الحلي سأل المحقق الطوسي عن مسألة لها متعلقة بالسهو والنسيان، ليس هنا محل بحثها، ولكن انجر البحث إلى الصوادق مما لا خارجي ولا ذهني، فقال له المحقق الطوسي ثبوته وصدقه بمطابقته لنفس الأمر، بمطابقته لما في نفس الأمر. ثم أشكل عليه العلامة الحلي أنه إذا كان الأمر كذلك فيرد 1، 2، 3. قبل الدخول بالدقة بمبنى المحقق الطوسي لابد من بيان بعض المبادئ التصورية، هو مبادئ مهمة جدا التي تذكر عادة في علم النفس الفلسفي. الشيخ الرئيس ذكرها في النمط الثالث من الإشارات والتنبيهات، هي مسألة العقل الفعال. ما هو العقل الفعال؟ ما هو هذا العقل العاشر؟ طبعا العقل الفعال قضية موجودة في التراث اليوناني عند أرسطو، واختلف شراح، هذه مسألة مهمة وقليلا ما يلتفت إليها، اختلف شراح أرسطو بين قائل بأن العقل الفعال في داخل النفس الإنسانية وهو ابن رشد، وبين قائل بأن العقل الفعال خارج النفس الإنسانية عالم عقل، وهو ابن سينا والمشرقيين عموما، ابن سينا فارابي صدر المتألين وغيره. ما هو حقيقة المسألة حتى نعرف حقيقة المسألة كيف تكون؟ في بحث علم النفس الفلسفي يبحث الحكماء عن قوى النفس، يبدأون بالبحث عن قوى النفس الحيوانية، يعني النفس النباتية، يعني الغاذية والنامية والمولدة، وهذه لا شك هي النفس مادية أصلا، يعني يطلق عليها نفس بالاشتراك، مادية فقط، يعني الهضم والتغذية وغيرها من الأمور. نفس الحيوانية يذكر نفس الحيوانية لها قوى، والنفس الإنسانية، نفس الإنسانية تمتاز عن نفس الحيوانية بأي شيء؟ بقوة النطق والتعقل. ولكن الإنسان له النفس النباتية والحيوانية والناطق، الإنسان يأكل ويتغذى، هذه نفس نباتية، له شهوة وغضب، هذه نفس حيوانية، وله تعقل، هذه نفس إنسانية. جيد، إذا ذهبنا إلى قوى النفس الحيوانية، قوى النفس الحيوانية قسموها إلى قوى علامة وقوى عمالة. القوى العمالة هي الشهوة والغضب، شهوة والغضب، يعني جذب النافع ودفع الضار. القوى العلامة في النفس الحيوانية هي قوى إدراك الجزئيات من الحس، الحس المشترك، الخيال والوهم، يعني الجزئيات. الحيوان فقط يدرك الجزئيات، وأنا لن أدخل في بحث النفس وإن كان هو بحث مهم جدا يعني، ولكن ذكروا أن هذه قوى، بعضها قوى مدرك، بعضها قوى معينة على الإدراك، وبعضها قوى حافظة للمدركات. مثلا القوى المدركة كقوة كالحواس الظاهرية، المعينة على الإدراك مثلا كالحس المشترك، في محله يعني يبحث الحس المشترك، الصدر المتألين يشكك فيه على أي حال، ويقولون هناك والخيال، ويدركون مثلا عفوا الخيال هو حافظ الصور الجزئية، يعني مرتبة الخيال، قوة الخيال عند الحكماء لا سيما المشاء هو حافظ الصور الخيالية، يعني ترد الصور من البصر إلى الحس المشترك. هذا الحس المشترك هو من القوى الباطنية. كيف يعني حس مشترك؟ يعني أنت تدرك مثلا لون أصفر وسائل لزج، فيأتي الأصفر مع السائل اللزج فتدرك سائلا لزجا، هذا في الحس المشترك. جيد، ثم تحفظ هذه الصورة اللي هو العسل مثلا. حفظ الصور يسمى الخيال، فالخيال هو حافظ الصور المدرك، هو حافظ الصور المدرك. ثم هناك معاني جزئية كالحب، كحب الطفل لأمه، أو كإدراك الغنم لكون الذئب عدوا لها، عداوة الجزئية هذا يذكرونه، وله حافظ هو الحافظة والذاكرة. على أي حال الخيال هو حافظ الصور الجزئية، متى ما أردت استرجعت بالقوة المسترجعة والذاكرة، استرجعت صورة خيالية، كما الآن تغمض عينك وتسترجع صورة مثلا أخيك، فأنت استرجعت صورة أخيك من خزانة الخيال. جيد، فإذا خزانة الخيال هي الخيال هو خزانة، وهو أحد قوى النفس الحيوانية. انتهينا من النفس الحيوانية، نأتي إلى النفس الناطقة العاقلة. هنا قالوا الإنسان يدرك المعقولات، يعني الكليات، ولكن أين يحفظها؟ ذهب المشاء إلى أن حافظ الكليات، حافظ المعقولات، ليس داخل النفس، خارج النفس، ليس كالخيال، حافظ الصورة الخيالية هو مرتبة الخيال في نفسك، بينما المعقولات، حفظ المعقولات في خزانة خارجية، ما هي؟ العقل الفعال أو العقل العاشر. فالعقل الفعال هو خزانة المعقولات التي باتصالها التي تكون النفس باتصالها بعالم العقل العاشر تأخذ ماذا؟ تتعقل. تتعقل. ولذلك هنا يبدأون بالكلام مثلا أن التفكير هو نوع من إعداد النفس لأن يفاض عليها تعقل أو عقل أو كلي من العقل العاشر من العقل الفعال. ويذكرون هناك النفس القدسية للنبي أن النبي لشدة اتصاله بالعقل الفعال فكل العلوم عنده مثلا كل المعقولات. فإذا النقطة البدء هي أن المبدأ التصديقي والتصوري لهذا القول أن نقول بأن خزانة المعقولات هي في عالم مفارق هو العقل، يعني عالم العقل، عالم العقل، عالم العقل فيه الصور، فيه العلم على نحو فعلي، وتعقل الإنسان يكون من خلال اتصاله بعالم العقل. أما الجزئيات فخزانتها ما هي؟ الخيال الذي هو داخل النفس. طبعا هنا على الهامش ابن رشد يخالف ابن سينا، يقول لا، كما كان الخيال خزانة داخل النفس العقل الفعال جزء من النفس. لا أريد الدخول في كلام ابن رشد لأن كلام المحقق الطوسي مبني على المشرقيين من حكماء المشرق لا المغربيين. فإذا هذا مبدأ مهم. فبالتالي ماذا يقول؟ يقول أن كل القضايا الكليات المعقولات الكلية في خزانة العقل الفعال والنفس باتصالها بالعقل الفعال تثقف تأخذ تصطاد هذه المعقولات. المحقق الطوسي في جوابه للعلامة الحلي عندما ذكر أن القضايا التي لا مطابقة لها في خارج ولا ذهنان أين مطابقها؟ قال العلامة الحلي نفس الأمر يعني العقل الفعال، يعني العقل الفعال، بمعنى أن العقل الفعال عبارة عن العلوم الحاضرة لكل عالم الوجود بمعنى من المعاني كما سنوضحه من نفس عبارات المحقق الطوسي حاضرة. فإذا طابق ما في الذهن ما في العقل الفعال فتكون القضية صادقة. فمناط الصدق هو المطابقة لما في العقل الفعال، مطابق فمناط الصدق هو المطابقة لما في العقل الفعال. فعندئذ يفسر نفس الأمر، يعني المطابقة لنفس الأمر عندئذ تكون المطابقة لما في العقل الفعال، وكأن العقل الفعال هو يعني الرسم النهائي لعالم الوجود، وأنت تسعى دائما للوصول إلى حقائق عالم الوجود. فإن كانت الحقائق التي وصلت إليها مطابقة لهذا الرسم فقضاياك صادقة وإلا فكاذبة. هذا إجمال ما يمكن أن يقال كمقدمة لقول المحقق الطوسي، ولكن إن شاء الله تفصيل الكلام يأتي غدا من نفس كلمات المحقق الطوسي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.